بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله العوفي عن ابن عباس في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثني سعد بن عمرو السكوني وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وليسوا منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. لكن هذا الإسناد لا يصح، فإن عباد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه، فإنه رواه سفيان الثوري عن ليس وهو ابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أنه قال: نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب عن أبي أمامة في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: هم الخوارج. وروي عنه مرفوعا ولا يصح. وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: هم أصحاب البدع. وهذا رواه ابن مردوية وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه هم فمن اختلف فيه كانوا شيعا
وكانوا شيعا
أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات.
وهي الأهواء والضلالات
وهي
كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات
وهي الأهواء والضلالات. فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء. وقوله تعالى: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الآية. ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة.
نعم. فهذه الآية آية صريحة ونص في مسألة التفرق والتعددية والحزبية التي حرمها الله عز وجل في شريعة جميع الأنبياء. فالحزبية محرمة لدى جميع الأنبياء، والتفرق محرم لدى جميع الأنبياء، ليس عند نبينا صلى الله عليه وسلم فقط. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فانتبهوا أيها الإخوة، تحريم الأحزاب، تحريم التفرق، تحريم الجماعات، كل هذا شرع من؟ شرع جميع الأنبياء. جميع الأنبياء في شرعهم تحريم التفرق، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة سنة والفرقة بدعة. فنحن أمة واحدة، لا اختلاف ولا افتراق، لأن شرعنا واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فلا ينبغي الاختلاف والافتراق. والمراد بذلك أصول هذا الدين، أصول تلك الشريعة، عقيدة الأمة، لا اختلاف فيها ولا افتراق أبدا. أما مسائل الاجتهاد التي مبناها على الظن فإن العلماء يختلفون فيها، والعلماء وهم يختلفون فيها بين أقوال بحسب ما تحتمله الأدلة يتفقون أيضا على أصول فيها، على أصول في مصادر الاستدلال، على أصول في قواعد فهم النصوص. فلا تجد العلماء حينما يختلفون يختلفون في القواعد، فمثلا يرى العالم أن قوله حجة، لا، أو يرى أن قول فلان حجة بنفسه، لا، أو يرى أنه لا يستدل بالسنة، لا، أو يرى أنه يفرق بين خبر الأحد وخبر المتواتر، لا. فهم متفقون في الأصول التي يفهمون بها الأدلة، ولكن النص قد يحتمل، وقد وقع ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا نص واحد. فلما حضرت صلاة العصر وهم في الطريق اختلفوا، فمن أهل العلم فمنهم من قال: نلزم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، ونمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: بل إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على المصارعة، لا أننا نترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن عندنا أدلة تقضي بإجابة الصلاة في وقتها. فنظروا إلى المعنى، ونظروا إلى حكمة، ونظروا إلى علة، فقالوا: بل نصلي ولن نكون بذلك مخالفين للرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على المصارعة فصلوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب طائفة. ولا يعني هذا أن الحق معهما وأن الحق متعدد، الحق واحد ولا تعدد، والحق مع طائفة من الطائفتين، وقد اختلف أهل العلم مع من الحق من الطائفتين، والراجح أن الحق مع من نظر إلى المعنى والعلة وصلى في الوقت. لكن الشاهد أن مثل هذا قد تتباين فيه أفهام، والصحابة رضوان الله عليهم وقع الخلاف بينهم في مسائل بحسب أيضا ما تحتمله الأدلة، لكن أصول الاستدلال ومصادر الاستدلال مجمع عليها ومتفق عليها بين أهل العلم كيف نستدل في أي مسألة من المسائل
وإن كانت النتيجة النهائية الاختلاف في ذلك، لكن هذا لا يضر لأنه ليس من أصول الشريعة، هذا لا يضر لأنه ليس من أصول الاعتقاد وهكذا. فالشاهد من هذا أن الأمة أمة واحدة، أمة ما تفترق، أصول اعتقاد واحدة مجمع عليها. ولهذا نبهنا من قبل أن القائل بأن الأمة مختلفة في العقيدة وأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، نقول ليس بين الأمة في أي عصر من العصور اختلاف في العقيدة، أمة السلف ليس بينها اختلاف في العقيدة، فضلا أن نقول الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، هذا واضح. أي عقيدة اختلف فيها الصحابة؟ فكان بعضهم يثبت لله الأسماء وصفاته وبعضهم لا يثبت. أي عقيدة اختلف فيها الصحابة؟ فكان بعضهم يثبت القدر وبعضهم لا يثبت. أي عقيدة اختلف فيها الصحابة؟ فكان بعضهم يرى الخروج على الحاكم المسلم الظالم وبعضهم لا يرى. أي عقيدة هذه؟ فين العقيدة التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك؟ عقيدتهم واحدة والحمد لله. لكن كما قلنا لكم إنما أتى هذا القول نتيجة تعبير بعض الناس في ذلك، الذي رجع إما إلى أنه ذكر مسائل إجماع على أنها مسائل اختلاف، وإما أنه عبر عن مسائل الاجتهاد بمسائل الاعتقاد التي ثبت فيها الخلاف. أما العقيدة التي هي الأصول، أما العقيدة التي يطلب فيها الجزم، فإن السلف لم يختلفوا فيها أبدا، وعلى رأسهم صحابة رسول الله. وإلا إذا كان الصحابة اختلفوا في العقيدة، فقل لي بالله عليكم ما معنى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأنهم سيكونون شيعا، هذه شيعة وهذه شيعة. قولوا لي بالله عليكم كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، واحدة ولم يقل ثنتين ولا ثلاث. كيف نفهم قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ؟ كيف وسنة الخلفاء الراشدين متعددة وسنة الصحابة متعددة؟ هذا كلام باطل باطل باطل، أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، بل الأمة اختلفت في العقيدة، لم يختلفوا العقيدة، لا ابن باز والعثيمين والفوزان والألباني ما اختلفوا في العقيدة، ما اختلفوا في العقيدة، إنما عقيدة الأمة عقيدة واحدة، عقيدة واحدة. قد يوجد عالم من العلماء يخالف لجهله، لعدم وصول الدليل إليه أو ثبوته لديه، أما أن نقول الأمة اختلفت وهذا اختلاف مستقر، فرق بين الخلاف والمخالفة. والمخالفة الشيخ فلان خالف في مسائل الاعتقاد، هذا خاص بالشيخ فلان، هذا الشيخ فلان خالف، لكن أن العقيدة فيها اختلاف، انتبهوا، العقيدة فيها اختلاف هذا محال. السلف اختلف في العقيدة هذا محال. بعض السلف خالف في العقيدة هذا وارد. ثبات يا أخوان، من القواعد المهمة والمسائل المهمة أن نعبر عن المسائل بتوصيفها الشرعي، عبر عن المسائل بالتوصيف الشرعي، مسألة مهمة جدا. لا نأتي نقول بأن هذه فروع عقيدة وحصل فيها الاختلاف ولم يحصل اختلاف في الأصول، ثم نعبر عن هذه الفروع فنقول حصل اختلاف في العقيدة، هذا ليس توصيفا للمسألة صحيحا. توصيف صحيح مهم جدا لأنه مريح يمنع النزاع. ما حكم الجماعات؟ الجواب بأن فيها حق وفيها باطل، هذا جواب ليس بسديد، هذا ليس بسديد، هذا ليس توصيفا صحيحا للمسألة، إنما التوصيف الصحيح الجماعات، فرق ضالة حزبية مقيتة دعوة جاهلية بس، هذا حكم الجماعات. حكم أقوال الجماعات كلها باطل، كلها حق، فيها حق وباطل. شوف التوصيف بيفرق إزاي. أن أسأل عن الجماعات فأقول الجماعات فيها حق وفيها باطل، والحق نأخذه والباطل ندعه وكذا، جواب خطأ. الجماعات باطلة، الجماعات تمزق وتفرق، الجماعات دعوة جاهلية، اعتزل تلك الفرقة كلها. طيب لكن يا شيخ هل فيها أقوال صحيحة؟ ممكن أن يوجد في هذه الجماعات أقوال صحيحة؟ الجواب يوجد أقوال صحيحة، بعض الأقوال صحيحة، لكن لا تجعلها جماعات سنية سلفية. يبقى حكم مثل ما تحكم على الرجل بأنه مبتدع، ثم إن هذا الرجل قد يكون عنده أقوال يوافق فيها السنة. ما حكم الأشاعرة؟ فرقة ضالة. طيب أليس يوافقون السنة في أقوال؟ لهم موافقات للسنة في أقوال، لا إشكال. أما ما حكم الأشاعرة؟ فرقة ضال. ما حكم الصوفية؟ فرقة ضال. ما حكم الخوارج؟ فرقة ضال. ما حكم الإخوان؟ فرقة ضال. ما حكم التبليغ؟ فرقة ضال. وهكذا. جواب قاطع، جواب حاسم، فحينئذ لا تجد اهتزازا. لكن ما حكم الأشاعرة؟ هم أهل سنة فيما وفقوا فيه السنة، وأهل بدعة فيما وفقوا فيه البدعة. هنا دخل الخلل، أي أن الأشاعرة أهل سنة من وجه وأهل بدعة من وجه. لا، ليسوا أهل سنة، إنما وافقوا السنة في قول في كذا. فلابد من التوصيف الصحيح حتى لا يقع الافتراق والاختلاف في المجمع عليه، في المجمع عليه. فهل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ نقول لا، ما سؤال متأخر متقدم. هل الأمة في أي عصر من عصور الأمة السلفية مختلفة في العقيدة؟ إنما الصحابة ده ما أحد يتكلم، ما في. لا تزال، حديث معاوية في الصحيح، لا تزال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه حتى يأتي أمر الله. من خالفهم؟ أما هم يختلفون؟ لا، على الحق الذي هو قولان؟ لا. فمن أراد أن يناقش هل الأمة اختلفت في الرسول أم لا، لنجد علماءنا حتى الذين لهم عبارات يقولون الصحابة اختلفوا في العقيدة، لو غيرنا السؤال إلى صيغة هل الصحابة اختلفوا في أصول الدين، سوف يكون الجواب عند جميع علماء المسلمين لا. نقول إذن من أين جاء الجواب اختلف العقيدة؟ لا، اختلف العقيدة يعني مثل الميزان، هل الذي يوزن؟ هذه ما يبقى عقيدة، هذه ما يبقى عقيدة. عقيدة يجب أن نعتقدها وخلافها بدعة. هل العرش في حديث النزول، هل الرب عز وجل يخلو من العرش أو لا يخلو ونتوقف؟ عقيدة. هل الرب عز وجل يرى في العرصات من جميع الناس أو من المؤمنين أو من المنافقين؟ عقيدة. هذا كله ليس داخلا في العقيدة، إنما هذا من الفروع ومسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد. إذن قاعدة مهمة جدا، وهي أن توصيف المسائل مهم، مثل ما طرحنا مسألة أذان عثمان رضي الله عنه الأول في الجمعة، إن تناولته على أنه هذا قول عثمان وينظر فيه من سبق هل النبي فعل، وتجعل قول عثمان فقط، هذا سوف يكون له بحث. إنما حينما تجعل أذان الأمة وأن الأمة اتفقت عليه، هذا بحث آخر لا تورد إليه أي إشكال، بل يجب عليك أن تعتقد أنه السنة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الأمة اتفقت على ذلك لا اختلاف بينها. فإحنا ما توصف المسألة أنها مسألة إجماع هذا لا حكم، إحنا ما توصف المسألة أنها مسألة اجتهاد صحابي هذه لها حكم آخر. إذن الفرقة مذمومة في جميع الشرائع، فالحزبي مخالف لجميع الأنبياء، فكيف يجوز إقامة أحزاب تحت أي بند من البنود؟ كيف يجوز؟ وما الدليل؟ أن يقال فرق بين الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية، وهل الأحزاب السياسية جائزة؟ ينسون هؤلاء سبحان الله الأحزاب السياسية القائمة على محاكمة السلطان، هذا من إفرازات الديمقراطية، فالديمقراطية من آليتها الأولى إيجاد أحزاب تعبر عن رأي الناس، يقع الاختلاف يقع كذا، تحاكم الرئيس علنا، يقع بينها ما يقع إلى آخر ذلك، هذه فكرة أحزاب. فهذه الأحزاب من آليات ماذا؟ الديمقراطية. فكيف تقول فرق بين وبين؟ ثم التفرق مذموم كله، كان في سياسة كان في دين كان في كذا. وثالثا هذه الأحزاب معروف انتماءته، فإنها تعود إلى انتماءات أصحابه، من أجل هذا كانت تلك الأحزاب وتكون هذه الأفكار. فهي جاهلية، كانت سياسية كانت دينية، هي جاهلية تنازع السلطان تنابذ السلطان، تذكر مثالب السلطان، تغر صدور الأمة على السلطان، كما قلنا هي فكرة جاهلية غربية استرادها الناس وليست راجعة إلى الشرع. يغني عن كل هذا أهل الحل والعقد، ما في أحزاب، أهل الحل والعقد، أهل الشورى الذين يستشيرهم السلطان، أهل الحل والعقد الذين يستشيرهم السلطان. نستبدل هذا بأحزاب ونقول هذه جائزة طالما أنها سياسية، هذا تغيير لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم أن تحريم الأحزاب واضح، فإن الأدلة جاءت بالاجتماع وحرمت الفرقة، فالاجتماع سنة والتفرق بدعة، فمن أقام حزبا أو أيد حزبا أو اختار حزبا أو غير ذلك فإنه يكون مبتدعا، ابتدع بدعة عظيمة جدا، لأنها خروج عن أصل من أصول السنة والجماعة، وهو أصل الاجتماع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. كل هذا للأسف الشديد، ويأتي هؤلاء يقولون بتكوين أحزاب وأن المصلحة تقتضي هذا. المصلحة ليست في مخالفة الشرع، المصلحة في اتباع الشرع وامتثال الأمر. نعم. ولهذا قال ابن كثير بعدما ذكر عن ابن عباس أن الآية في اليهود والنصارى، وذكر عن أبي هريرة في أهل البدع، وذكر عن عمر هم أصحاب البدع. قال والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. نعم، ولهذا جميع أهل البدع والأهواء داخلة في الآية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الخوارج، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا المرجئة الصوفية المعتزلة، كل هذه الجهمية، كل هذه الفرق فارقت الدين وكانوا شيعا. فالحزبية حرام، والتفرق مذموم، ونحن أمة واحدة ينبغي أن نجتمع على عقيدة واحدة، فمن شذ عنها شذ في النار. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو دين الله. والنبي قال في حديث العرباض ونوما يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم فصار اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحمد لله أصل واضح، ولله الحمد والمنة، وهو مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. من فارقه فارق السبيل، ومن خالف خالف الصراط المستقيم، ولهذا يكون ضالا مبتدعا مارقا من سنة سيد المرسلين. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة يقول: الذين أخذوا بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة فصلوا بعد خروج الوقت، لا يخرجون عن أن لهم أجرين أو أجر، والنبي لم يعب على أي طائفة من الطائفتين.
لا يخرجون، هم بين مأجور أجر واحد وبين مأجور أجرين. هذا كله، هذا الحكم في جميع مسائل الاجتهاد، ليس الصحابة فقط بل جميع مسائل الاجتهاد العلماء اختلفوا فيها، وهي مسائل الاجتهاد، فهم بين أجر وأجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. نعم،
ثم قال: وهل يؤخذ من ذلك أن الأخذ بالظاهر أخذ معتبر وأن الظاهرية يعتد بخلافهم؟
الأخذ بالظاهر أخذ معتبر إذا كان له قرينة تدل عليه. الأخذ بالظاهر هذا الأصل، إلا أن تكون قرينة تخرج الإنسان عن هذا الظاهر، فلا الظاهر الذي يخالف ظاهرا آخر أو الذي يخالف مفهوما دلت عليه النصوص يكون من المقبول، ولا رد الظاهر الذي لا دليل على الخروج عنه يكون مقبولا. أما أهل الظاهر فباب آخر، أهل الظاهر أهل مصادر استدلال قاصرة، أهل الظاهر قوم لا يأخذون بالقياس، وكفى بهذا انحرافا في باب الاستدلال، كفى بهذا انحرافا في باب الاستدلال. وأما الإجماع عندهم فله أيضا تفريعات، وليس سبيلهم في الإجماع سبيل أهل السنة والجماعة. إذن هم أخذوا بالظواهر ولم يعبأوا بالأمة وعطلوا القياس، ليس عندهم التعليل، على اختلاف بينهم في القياس أيضا الجلي أو النصي وغيره، لكن في المجمل فإنهم يخرجون عن القياس ويمنعون التعليل، ولهذا وقعوا في أقوال يخالفون بها الأمة فيما أجمعوا عليه ويعتقدون أن هذا ظاهر النصوص. ومن طلع فقه ابن حزم وفقه داود ورضار وجد ذلك جليا. فلما كانوا يخالفون للسنة والجماعة في مصادر الاستدلال كان الراجح أنه لا يعتد بخلافهم أصلا، لا يعتد بخلافهم. فإذا كان أن أهل العلم على قول لم يخالف فيه أهل الظاهر فإنه لا يعتد بخلافهم، لا يعتد. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا توجد مسألة واحدة خالف أهل الظاهر فيها ما عليه العلم أهل العلم وكان الحق معهم. طب إذا كان الأمر كذلك خلاص، يبقى حتى من جهة النتيجة لا توجد مسألة واحدة أهل الظاهر في صف وفي ناحية وأهل العلم في ناحية والحق معه، طالما الأمر كذلك خلاص يبقى لا يعتد بخلافه. إنما لو كانوا متابعين للقول فالاعتداد بماذا؟ بالقول. عرفتم يا إخوان الثمرة؟ هات عبارة شيخ الإسلام، انتبهوا. بغض النظر بقى أن تؤيد المسألة كتقعيد، هل يعتبر بخلافهم أو لا؟ لو قلت أنت تعتبر بخلافهم، تظهر الثمرة فين؟ تظهر الثمرة لو أن أهل العلم على قول قاطبة وأهل الظاهر على قول. هل هناك مسألة في الفقه كانت الإصابة معهم؟ الجواب لا توجد. الجواب لا توجد. طب إذا كان كذلك فإنه لو قلت أهل الظاهر يعتد بخلافهم، إذن متى تتصور مسألة؟ إذا ما كانوا على حق في مسألة خلافوا فيها العامة، تقصد إذا كانوا في مسألة على قول علي مالك والشافعي أو أحمد وأبو حنيفة أو كذا، إذن المسألة خلافية أصلا بوجود الآئم، بوجود الآئم. إنما يمكن أن نقول لو الاعتداد بمخالفتهم أنهم لو كانوا على قول وهذا علم القاطبة على قول، أن قولهم يحتمل الصواب وأن له مسائل أصابوا فيها وخالفوا فيها أهل الحق والعامة من العلماء، حينئذ نقول المسائل خلافية، ذهب إلى ظاهر إلى كذا وذهب أهل العلم إلى كذا. لكن في واقع عملي ما في، وإحنا القاعدة دائما نقول إيه؟ امشي على الخط العام وريح نفسك، لا تجهد نفسك كثيرا، امشي على الخط العام المريح، المريح والمريح سهل العلم. نعم، اقرأ شيخ الإسلام، جبتوه؟ نعم موجود كلام شيخ الإسلام بأن أهل الظاهر من فرضوا بمسألة وكان الحق معهم. نعم، هل هناك؟ طبعا فيه ضابط، ضابط المجمع عن الأصول، عندي أسماء وصفات ده أصل نؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف. نأتي مثلا القول في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق مثلا، وقول ابن عباس فيها مسألة رؤية الرب عز وجل في الجنة، هذه مسألة أصول اتفق عليها لم يختلف أهل السنة فيها. لكن رؤية الرب في العرصات من يراه؟ هذه غير رؤية الرب في الجنة. نزول الرب اعتقاد أصول نؤمن أنه ينزل نزول حقيقية، هل يخلو من العرش أو لا يخلو؟ اجتهادية، أهل السنة لهم أقوال فيها. فإذا النزول، الاستواء، الرؤية، اسماء وصفات، القدر، كل هذا الأصول مجمع عليه. لكن نأتي في فروع متعلقة بهذه الأصول، هل هذه الصفة ثابتة؟ الحديث فيه مقال، منهم من يثبت الحديث صحيح ومنهم لا يثبت، فالذي يثبت الحديث يثبت الصفة والآخر يضعف الحديث فلا يثبت الصفة، فمن أهل العلم من أثبت الصفة منهم من لم يثبت الصفة، صفة معينة، هذا لا يعد خلافا في الأصول، هذا هو الضابط. كل نعم الخلاف، لكن بشرط يا أخي مرتضى، جميع الخلاف الوارد بين السلف هذا ليس في الأصول، لكن بشرط هو أن يثبت أن المسألة خلافية، لأن احنا قلنا فرق بين الخلاف والمخالف، فقد يوجد قول لبعض السلف يخالف ما عليه السلف، هذا لا نعتبره خلافا، لا نعتبره خلافا. لكن لو خلاف تنوقل بين السلف ككثير من هذه المسائل، لو خلاف تنقل وورد وثبت نقول إذن السلف اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، فلا تكون هذه المسألة من مسائل الاعتقاد ولا من مسائل الأصول. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة،
هذه اكتبوها بارك الله فيكم تنفعكم في مسألة هل يعتد بخلاف أهل الظاهر أم لا. نعم،
وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فرض
هذه كلية هو. وكذلك أهل الظاهر كل ها
كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ،
كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو قول خطأ ها،
وأما من فرضوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف. وأما
من فرضوا به عن الأربعة وهو الصواب فقد قال به،
قد قاله غيرهم من السلف،
غيرهم من السلف يعني لم ينفردوا به حتى اللي خالفوا فيه الأربعة أدى اثنين ها.
وأما الصواب الذي ينفرد به كل طائفة من الثلاثة فكثير، لكن الغالب أنه يوافق عليه بعض أتباع الثلاثة، وذلك كقول أبي حنيفة بأن المحرم يجوز له أن يلبس الخف المقطوع وما أشبهه.
طيب، يبقى إذن إحنا عندنا الآن عندنا أمران. الأمر الأول كل مسألة انفرد بها أهل الظاهر عن أهل العلم وكذا فهي لم يكن الحق معه. طيب، كل مسألة انفرضوا بها عن الأربعة ليس عن الأمة، كلهم انفرضوا بها عن الأربعة وكان الصواب معهم فقد قال به ماذا؟ فقد قال به جماعة من السلف. إذن يكون ماذا؟ يكون الخلاف هنا خلافا للعلماء، وأهل الظاهر تبعوا طائفة من هؤلاء، يعني من هؤلاء الذين يتبعون ماذا؟ أو قدموا موافقة كلام جماعة من أهل العلم. طيب، إذا عرفنا ذلك فما ثمرت هل يعتد بخلاف أهل الظاهر أم لا؟ الثمرة أصلا هي أنهم إذا خالفوا أهل العلم كانت المسألة من الخلاف المعتبر في هذا. طيب، إذا لم يكن الحق معهم أبدا، ما في مسألة واحدة الحق معهم، خلاص اطرح هذا الأمر، فيكون القائل بأنه اعتد بخلافهم قولا نظريا، قولا نظريا ما له حقيقة أصلا. إنما إذا وافقوا حقا في مسألة خلافية فهم مع جماعة من السلف، إذا المعتد بخلافهم هو قول هذه الجماعات من السلف وليس قول أهل الظاهر. وهذا راجع لمخالفة أهل السنة الجماعة في أصول الاستدلال فيما يتعلق بالقياس وتفريعاته، الإجماع وتفريعاته، وهكذا اضطراب شديد عندهم في هذا الأمر. ولهذا يمثل ذلك كلام ابن كثير رحمة الله عليه عن ابن حزم، هات حائر في الفروع، كلام ابن كثير رحمة الله عليه حيرة، ولهذا ابن حزم لا يلتزم هذا الخط دائما، عنده تناقضات حتى في الإجماع. في كتابه الإحكام و بعض كتبه يرى الإجماع إجماع الصحابة، في كتاب الإجماع له يوسع الإجماع عن الصحابة إلى القرون الثلاثة، يعني التابعين وتابع التابعين. حتى في الصحابة له ضوابط، صحابة قبل انتشار في الأفاق وصحابة بعد الانتشار، ثم بعد ذلك يوسع دائرة الإجماع ويعديه الصحابة، فهم مضطربون. والسبب عدم الرجوع إلى مصادر الاستدلال التي يعتمدها أهل السنة والجماعة، ولهذا معلوم كيف يخرج أهل الظاهر بأقوال لم يقلها أحد من الأمة كالجمعة في عرفة مثلا وغيرها من الأقوال. نعم، ماذا فيما يتعلق دي مسألة أخرى. نعم، ها هتقرأ كلام ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله: والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع لا يقول بشيء.
كان ظاهريا حائرا في الفروع
لا يقول بشيء من القياس الجلي ولا غيره.
لا يقول بشيء
من القياس لا الجلي ولا غيره.
من القياس الجلي ولا غيره.
وهذا الذي وضعه عند العلماء ويدخل عليه خطأ كبير في نظره.
وهذا الذي وضعه عند العلماء لم يكن بالرتبة العالية عندهم. نعم.
وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه. وكان مع هذا
اختياراته. نعم.
وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث.
وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في آيات النصوص. ها؟
لأن
لا. والصفات.
والصفات وأحاديث الصفات.
وأحاديث الصفات ولهذا على طريقة المعتزلة في الصفات.
لأنه كان أولا قد تضلع في من علم المنطق.
انتبهوا شوفوا التحليل هذا مهم جدا. لأنه أولا تضلع فين في علم المنطق.
أخذه عن محمد بن الحسن الكناني القرطبي. ذكره ابن مأكول وابن خلكان وابن خلقان وابن
خلكان.
ففسد بذلك حاله في باب الصفات.
ولهذا يقول عنه ابن عبد الهادي جهمي جلد في هذا. هذا التوصيف توصيف مختصر من عالم سلفي نحرير وهو ابن كثير رحمة الله عليه. فروع حائر. وانتبه إلى كلمة حائر. حائر مضطرب. وفي الأصول صار في الصفات على منهج المعتزلة المعطلة، والسبب الاشتغال بالمنطق الذي لم يتخلص منه. وإن كان الرجل يعظم الأثر ويبجل الأثر والاتباع وغير ذلك، لكن لابد أن يكون الإنسان أصل ينطلق منه. ولهذا أخواني الإنسان إذا وفق أصل التلقي، أصل الاستدلال، أصل الفهم، تصور العلم والتعامل مع العلماء، وفق يا أخواني. هؤلاء علماء كبار، يعني من جهة العقليات، يعني عقلية ابن حزم عقلية عجيبة كغيرهم سبحان الله. شوف البيهقي هذا شيء تقرأ له وتطلع على كتبه بحر بحر بحر، لكن فيما يتعلق بأصول اعتقاد وكذا باب صفات هو نفسه أيضا قد يقع عنده الاضطراب. خطابي. فعلماء ولهم عقلية فريدة متميزة، ولكن الرجوع إلى الأصول والضابط. ولا احنا ما نتهاون في الباب ده صراحة، يعني دائما نركز. وأريد بكل صراحة من إخواني من إخواني طلبة العلم ألا يجعلوا تعظيمهم للآثار هدما لأصول الفهم. انتبهوا أن يجعلوا تعظيمهم للسنة، هذا الدليل يدل على كذا، هذا الحديث صح، يبقى إذا لابد أن نقول بموجب دون التفات إلى علماء، أو هذا الحديث في راويه مقال فأهدر كلام العلماء أيضا. في ضوابط، في ضوابط يعني لابد أن احنا نسير عليها ونتبع الأمة فيها ونسير حول ضوابط العلماء، وإلا الإنسان عقليته لن تبلغ عقلية هؤلاء كذكاء كذكاء. فإذا ما عالج الضعف الذي عنده في القدرة والإمكانيات اللي فيها التفاوت بين الإنسان وبين هؤلاء في ذكائهم وتبحرهم، إذا ما عالجها بضبط الأصول ضع من ناحيته. لكن لما يكون عندك أصول صححت لك العلم. الآن حينما أقرأ مثلا هقرأ في التفسير الكتاب اللي بقرأ فيه في التفسير، كيف أتناوله، كيف أتعامل مع اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد مثلا، كيف أحقق الأقوال السلفية من غيرها. الوزن، وزن الأقوال، وزن العلم، وطريقة العلم وغير ذلك. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة، مسألة مهمة نتبع فيها العلماء. وإلى الإنسان سبحان الله قد يضيع نفسه، يكون عنده ذكاء ومحبة للسنة والأدلة، ثم بعد ذلك قد يتورط ويورط نفسه ويورط نفسه. يعني وإلا في علماء، في علماء لهم عقول، ومع ذلك لما حرموا تلك الأصول وقعوا فيما وقعوا فيه. من هنا التركيز على هذه المسائل تركيز مهم، تركيز مهم جدا جدا. وإن الإنسان متى ما وجد ميراثا للأمة اتفقت عليه فإنه لا يخرج عنه ويأخذه في أي مسألة من المسائل، في أي مسألة من المسائل. كما قلنا محكمة الأمة محكمة للأمة، محكمة الأمة يعني الكلية والقاعدة التي عليها السلف كمحكم، محكمة للأمة أي أن الأمة تحكم إلى ذلك، ما أحد يخرج عنها. فمحكمة الأمة محكمة للأمة، لا ينبغي أن تخرج عن محكمة الأمة، فإنك محكم إليها، محاكم إليها. جاءني شيء عن الأمة عن العلماء، ما تقول بقى أنا في بحث فع الأخ الفلاني عامله، بحث الأخ العلاني عامله أو كذا، لا خلاص الأمة في هذا على سبيل ومنهاج، يبقى أمشي على سبيل ومنهاج. مصادر الاستدلال كتاب سنة إجماع قياس، خلاص أنا كيف يتناقش القياس وأجعل القياس ضربا من الآراء. يعني ينطلق ابن حزم من القياس لا فرق بين كلمة قياس مقبول وقياس مردود، القياس ده ضرب من الرأي في مقابلة النصوص، خلاص كيف هذا، كيف هذا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. انظر الأشباه والنظائر، فألحق النظير بنظيره فيما أوصى به عمر رضي الله عنه أبا موسى في كلام معناه هكذا. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، ده قاعدة عظيمة. ألحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله. ولا أقول القياس ضرب من الرأي المحض المخالف للنصوص، إنما هذا علم واجتهاد جاء في نصوص الشرع وجاء في القرآن وجاء في السنة. جميع الأمثال في القرآن دليل على القياس، جميع الأمثال، مثلهم كمثل الذي استقر، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، كما أن فأن، جميع الأمثال في القرآن أدل على القياس. ده ناهيك عن السنة التي قاس فيها النبي، رأيت لو أن على أمك دينا ألك إبل. العجيب أن هؤلاء أهل الظاهر قد يأخذون بالقياس النص، القياس يورد في النص هذا، لكن لا يعدون الأمر، إنما يرتبطون بالنص. قياس الجلي عند بعضهم الذي دل عليه النص الشرع. فالمهم أخواني توجه الأخ منا، دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. أحد إخوانكم أرسل رسالة فيه كتاب عندي في التعددية وما في تعددية ولا حزبية في الإسلام للأستاذ الدكتور فلان الفلان. طيب ومعي 6 نسخ أو مجموعة من النسخ، هل أوزعها الإخوة؟ والرجل ده نعرفش حاله، نسمع أنه آه من أهل مثلا من دعاة يعني السنة في بلد معين، لكن ما يعني ما هو معروف الحال، مثلا ما هو ظاهر الدعوة والمنهج أو كذا. ما الطريقة في هذا يا إخوان؟ ما الطريقة في هذا؟ نعمل إيه؟ نوزع ولا ما نوزع؟ قولي على لا نتبنى، ما نتبنى إلا أكابر أو أناس معروفون بالمنهج والسنة الظاهرة، تربوا في حجور العلماء وعرفوا بهذا. إنما واحد عامل كتاب وكذا، خلي في مكتبتك لو كان كويس، خلي في مكتبتك انتفع به لو عايز تنتفع به، لكن لا نتبنى أحدا أبدا إلا إذا كان معروفا. طيب أنا أحد شوفوا عندي كلها حاجات لازم أحد الإخوة هيسافر من تقريبا من يومين أو ثلاثة أو بيسألني بيقول يعني بعض الإخوة بيقول والله أنا هروح المملكة أنا أطلب من الفوزان فقط عدل الفوزان لا وكذا ومن عدل الفوزان يعني أنا لا أطلب على يديه وأنا كذا وكذا حتى لو كان يعني من الكبار طيب أنت تعتقد أن ما في كبار في المملكة الفوزان في غير الفوزان من الكبار ده واحد اثنين ليه تنقل كلامك أنا ما أطلب على الفوزان وغير الفوزان لا أنا ما أجلس عندي فيهم نظر طب هذا رأيك أنت لكن أنا قد يكون عندي 4-5 من كبار علماء مكة ولا أطلب إلا عند الفوزان لكن ليس تحذيرا من غيره لكن أنا انتفاعي يكون من الفوزان خلاص انتفع اجلس بكتابك دول أكابر أهل العلم حتى لو وجد حتى عند بعض هؤلاء مثلا خطأ أو شيء يبقى معروف خطأه لكن القاعدة أنا عند الأكابر أنا رايح مملكة يبقى عندي فوزان عندي عباد عندي ربيع عندي كذا طب أنا لن أحضر إلا للفوزان ما في مشكلة تحضر فوزان لأنك ترى أنك تريد أن تنتفع من الشيخ بقدر أكبر وأن حاجتك الشيخ فوزان تتقدم حاجة أخرى لكن لا تزاهد لا تنفر لا تدخل في معترك بقى آخر طب لماذا وكيف إنما الإنسان يجلس عند هذا العالم أكثر أو يأخذ هذا العالم أكثر أو يرى أن حاجته إلى هذا العالم بأجلس عنده السنة والسنتين ما في مشكلة لكن لا تفتح هذا الباب ففي قواعد في قوالب ينبغي الإنسان أن يتوجه ماذا أن يتوجه بناء عليه حتى لا يكون في النهاية هو ابن حزم في الباب هذا أو هو فلان في باب آخر أو هو علان في باب آخر الذين فقدوا ماذا فقدوا التوجه من الأول فقدوا التوجه من الأول نعم ولهذا تجد هو الفوزان هو ابن باز هو العثيمين وكذا وإن اختلفت الطريقة هنا واختلفت الطريقة هنا أنت كطالب شوف عندك ماذا أنت كطالب ده عندك الشيخ تنتفع به أنا كما قلت لكم كان عندي درس هيكون ابن باز والفوزان أحضر ابن باز لكن بكرة عند الفوزان مش بقى أنا حامل وأدى ابن باز ولا أحضر غيري ولا خلاص أنا بنتفع ابن باز هنا الفوزان هنا الفجر عند الأطرم هنا مثلا خلاص بس المهم في فلك ماذا فلك أكابر أحضر غيرهم كان يقال لنا كده في درس الشيخ فلان مثلا في مسجد كذا في الأصول في درس مش عارف بيه في قراءة مسند أحمد في دار أبدا ما أحضر عندي قاعدة أكابر أجمع قلبي على الأكابر والأكابر البركة معهم نعم كلام إيه لا البقلاني لا خلينا عشان بس يبقى اعتمدنا على أصول على السنة غير البقلاني نعم بعض البر نعم
قال الذهبي رحمه الله للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود بن علي الظاهري فمن اعتد بخلافهم قال ما اعتدادنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجة بل لتحكى في الجملة وبعضها سائغ وبعضها قوي وبعضها ساقط ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي ومن أهدرهم ولم يعتد بهم لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين ولا كفرهم بل يقول هؤلاء في خير العوام أو هم كالشيعة في الفروع ولا نلتفت إلى أقوالهم ولا ننصب معهم الخلاف ولا يعتنى بتحصيل كتبهم ولا ندل مستفتيا من العامة عليهم وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان كمسح الرجلين أدبناهم وعزرناهم وألزمناهم بالغسل جزما. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي قال الجمهور إنهم يعني نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي ابن أبي هريرة وطائفة من الشافعية.
هذا كلام من؟
كلام الذهبي.
كلام الذهبي.
ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي ابن أبي هريرة وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. وقال الإمام أبو المعالي الذي ذهب إليه أهل التحقيق
نعم.
أن منكر القياس لا, لا يعد.
هذا فين ذكر الذهبي؟ ما أظنش
في السير.
السير فين؟ في أي ترجمة من؟
موجود شيخنا في السير.
فين؟
موجود شيخنا في السير. سير أعلام النبلاء.
أيوة في أي ترجمة من؟ فين في موضوع في السير؟ يعني الترتيب ده كأن أشك فيه. من أبي إسحاق الإسفرييني إلى أبي منصور البغدادي إلى أبي معالي الجو... لا لا يبدو منح أشعاري. هذا منح أشعاري. يبدو أن هذا جامع لكلام الذهبي وغيره والله أعلم. نعم ده مجموع. أي نعم أي لا
شيخنا موجود في سير أعلام النبلاء.
أيوة فين أصل الترجمة؟ ترجمة
ترجمة أحمد الخجستاني.
طيب ها اطلع بقى من تجميعك هات نفس الترجمة
موجودة شخنا.
ها
قال وقال إمام الحرمين. قال الذهبي وقال إمام الحرمين أبو المعالي.
لا قبلها قال البغدادي وقال
نعم شخنا.
هات كلام
من أول كلام شخنا.
أيوة
قلت
هذا في ترجمة
أحمد الخجستاني. قال قلت يعني الذهبي للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه فمن اعتد
بخلاف. هذا قالها بعد إيه؟ قبلها
قال محمد بن إسحاق بن نديم لداود من الكتب كتاب الإيضاح وكتاب الإفصاح وكتاب الأصول وكتاب الدعاوى كتاب كثير في الفقه كتاب في الذب عن السنة والأخبار 4 مجلدات كتاب الرد على أهل الإفك صفة أخلاق النبي كتاب الإجماع كتاب إبطال القياس كتاب خبر الواحد وبعضه موجب للعلم كتاب الإيضاح 15 مجلدا كتاب المتعة كتاب إبطال التقليد كتاب المعرفة كتاب العموم والخصوص وسرد أشياء كثيرة. قلت للذهبي قلت للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه فمن اعتد بخلافهم قال ما اعتدادنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجة بل لتحكى في الجملة وبعضها سائغ وبعضها قوي وبعضها ساقط ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني وتندر مخالفتهما لإجماع قطعي ومن أهدرهم ولم يعتد بهم لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين ولا كفرهم بها بل يقول هؤلاء في حيز العوام أو هم كالشيعة في الفروع ولا نلتفت إلى أقوالهم ولا ننصب معهم الخلاف ولا يعتنى بتحصيل كتبهم ولا ندل مستفتيا من العامة عليهم وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان كمسح الرجلين أدبناهم وعزرناهم وألزمناهم بالغسل جزما. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني قال الجمهور إنهم يعني نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي ابن أبي هريرة وطائفة من الشيعة أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. وقال إمام الحرمين أبو المعالي الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكر القياس لا يعدون من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء
نعم
ملتحقون بالعوام.
وهذه مسألة خطيرة جدا سبحان الله، يعني نفاة القياس لأعطلوا أعظم أبواب الاجتهاد، إذ ليس كل مسألة قد ورد فيها نص، فكيف نفتي في مسائل لم يرد فيها نصوص إلا بإلحاق تلك المسائل بالمسائل التي ورد فيها النصوص؟ فلا شك أن هذا تعطيل. نعم بعدها
في تعليق للذهبي قال قلت بعد مع كلام أبو المعالي قال هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس فكيف يرد الاجتهاد بمثله فكيف يرد الاجتهاد بمثله وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة وبها وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه. وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي شيخ المالكية وعثمان بن بشار الأنماطي شيخ الشافعية والمروذي شيخ الحنبلية وابني الإمام أحمد وأبي العباس أحمد بن محمد البرتي شيخ الحنفية وأحمد بن أبي عمران القاضي ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي، بل سكتوا له حتى لقد قال قاسم بن أصبغ ذكرت الطبرية يعني ابن جرير وابن سريج فقلت لهما كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا ليس بشيء ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما.
نعم، فالشاهد من هذا أن مسألة الاعتداد بخلافهم كما قلنا إذا كانت الثمرة أنهم لم ينفردوا بمسألة، كما ذكر ذهب أيضا في أول كلامه أنهم لم ينفردوا بمسألة فيكون الحق معهم، إذن يكون ماذا؟ ثمرة الخلاف في هذا ثمرة ليس لها واقع عملي. نعم، فإن قال القائل هم من جملة علماء المسلمين أو كذا، فنقول أما خلافهم في أصول الاستدلال تسقط اعتداد خلافهم في هذا الباب، وإنما يعتد بخلاف من اتحدت مصادر استدلاله كالأئمة المعروفين. نعم، نكتفي بهذا القدر أو هات لعلنا من الصورة.
قال تعالى من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وساق بسنده عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك. ورواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الجعد أبي عثمان به. وقال الإمام أحمد
وهذه قاعدة، هذا حديث يمثل قاعدة الفضل والعدل، أما الفضل فمضاعفة الحسنات، وأما العدل فالمجازاة على السيئة بمثلها، فأفعاله سبحانه وتعالى تدور بين الفضل والعدل ولا ظلم فيها، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، وهذه الآية تفصل من جاب الحسنة فلو عشر أمثالها، هذا من أول المضاعف، وإلا فالحسنة قد تصل إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لكن له عشر أمثالها ثم قد تصل إلى 700 ثم قد تصل إلى أضعاف كثير. لكن هذا الأصل، الأصل الحسنة بعشر، ليست الحسنة بحسن، حسنة بعشر ده أول التضعيف، ثم بعد ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قال النبي، فإن عملها كتبت له عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. يبقى العشر المضاعفة الأولى، الحسنة ليست بحسن، الحسنة ليست بثنتين بثلاث بأربع بكذا، وإنما الحسنة بعشر، والسيئة بماذا؟ بواحدة. طب إن هم بالحسنة فلم يعملها كتب الحسنة، إن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، طالما أنه منعه من ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا يؤجر على حتى الهم بالحسنة بالسيئة إذا لم يعملها كتبت له حسنة. طب إن عملها فبسيئة، الحسنة إذا هم ولم يعملها حسنة، إن عملها عشر ثم إلى 700 ضعف ثم إلى ضعف كثير. فانظر إلى الفارق الكبير بين قاعدة الفضل والعد، حسناتك بعشرة إلى 700 إلى ضعف كثير، ولو هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة. إن كانت نية فحسنة النية، وإن كانت عزم على ذلك وتحركت ولم تصل إلى إتمام عملك كتبت لك حسنة كاملة. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مديا إلا كانوا معكم. نعم.
وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ورواه مسلم عن أبي قريب عن أبي معاوية به، وعن أبي قريب عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش به، ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا شيبان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام.
انتبه لمسألة مهمة، تارك السيئة التي لم يعمل، إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. طب تارك السيئة هذا على أقسام،
طارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها،
يعني الاطمئنان سبحان الله لعلماء السنة والعلماء الراسخين في أي علم من العلوم. نعم. تقعيد وتأصيل تطمئن. نعم.
طارة يتركها لله فهذه تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض الألفاظ الصحيح فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. وطار يتركها نسيانا وجهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا. وطارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا يتنزل منزلة فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الإمام أبو يعلى الموصلي حدثنا مجاهد
انتبهتم. يبقى هنا ذكر ابن كثير ثلاثة أقسام لتارك السيئة. تارك السيئة لله سبحانه وتعالى تركها لله عز وجل فهذا تكتب له حسنة على كفي عنها، وهذا عمل وني، كف عن ذلك ونوى أنها لله عز وجل. يبقى الكف عمل لله نية فكتبت له حسنة كاملة كما جاء في بعض الأحاديث فمن تركها من جرائي من جراء خوفا لله عز وجل خوفا من الله عز وجل. طيب وطار يتركها نسيانا وذولا عنها فهذا لا له ولا عليه، لا هو الذي يؤجر لعدم وجود نية، ولا هو الذي يأثم لعدم وجود السيئة. وطارة يترك عجزا وكسلا بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منه، فهذا يتنزل منزلة الفاعل، كما جاء في حديث أبي بكر في الصحيحين: إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. قيل: هذا القتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحب، إنه كان حريصا على قتل صاحب. إذن ما هي أحوال تارك السيئة يا حامد؟ نعم، أن يتركها خوفا لله عز وجل، فهذا له حسنة كاملة. نعم، أن يترك نسيانا وذهولا، فهذا لا له ولا عليه. نعم، مع التلبس في الفعل فهذا منزلة الفاعل. لكن المعصية دي إذا كان فيها حد فلا يقام عليه الحد. يعني رجل سعى في أن يزني بامرأة ثم إنه أمسك فهرب ولم يزن، هذا اسمه إثمه إثم الزاني، لكن هل يقام عليه الحد؟ لا، لأن الحد له شروط، الحد له شروط أخرى. سعى في قتل فلان لكن لم يحصل له القتل، فهذا يأثم إثم القاتل، لكن هل يقتص منه؟ لا، ما يقتص. يبقى هذا لابد من الاعتبار. نفس المسألة، تعال إلى جهة الحسنات. نوى الحسنة مجرد نية لم يسعى فيها، فهذا له أجر النية. طب أضاف إلى ذلك السعي في العمل ولم يتم له، يبقى النية والعمل، النية والعمل. طيب، عمل بالفعل وتلبس بالفعل فإنه يكون أعظم أجرا ممن نوى وعمل ولم يتم له العمل، فهذا يكون أعظم أجرا لزيادة عمله. نعم نعم، يعزم عليه في ايه؟ سيئة. ما هو حسنة، ما هو حسنة كاملة. في فرق بين طرق السيئة وبين العزم عليها. الذي يأثم في النية هو من عزم واطلع الله عز وجل على قلبه وأنه يشتهي هذه المعصية، فهذا يأثم بالنية، بخلاف من طرأت النية عليه فدفعها لم تستقر، هذا هم خطرات وهذا لا يؤخذ عليه، خاطرة في ذهنه، لكن لا تمنى وأن تحصل هذا وكذا، مثل ما قال النبي: والقلب يتمنى ذلك ويهواه، فهذا ماذا؟ فهذا يكون من نوع الزنا. نعم، مين؟ لا لا، إذا هو يريد المعصية ويتمناها لكن يخشى الفضيحة، هذا ليس ممن تركها لله، بل ما زال إثمه على تمنيه، وأنه لو قدر عليها دون أن يراه أحد لفعلها، فهذا يأثم، لأن النبي قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. إذن هناك من يأثم على النية، النية التي معها العزم وتمني المعصية لو قدر عليه، هذا يأثم. فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. يبقى نية مع عزم وتمني أن يفعل الخير، نية مع عزم وتمني أن يفعل الشر، هنا مأجور هنا مأزور. نعم.
وقال الإمام أبو يعلى الموصلي: حدثنا مجاهد وساق بسنده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة كتب الله له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، فإن عملها كتبت عليه سيئة، فإن تركها كتبت له حسنة. يقول الله تعالى: إنما تركها من مخافتي. هذا لفظ حديث مجاهد عن ابن موسى. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شيبان، وساق بسنده عن خريم بن فاتك الأزدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس أربعة والأعمال ستة. فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبعمائة ضعف. فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار. ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت بسبعمائة ضعف. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الركين بن الربيع عن أبيه عن بشير بن عبيلة عن خريم بن فاتك
ابن عميلة
عن خريم بن فاتك به ببعضه، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد، وساق بسندي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاث نفر: رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك لأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد، حدثنا محمد بن إسماعيل، وساق بسنده عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والترمذي وزاد. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. ثم قال: هذا حديث حسن. وقال ابن مسعود: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة يقول بالشرك. وهكذا جاء عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أجمعين. وقد ورد فيها حديث مرفوع الله أعلم بصحته، لكني لم أروه من وجه يثبت، والأحاديث والآثار في هذا
لكني لم أره من وجه يثبت
والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله، وبه الثقة.
نعم، والصحيح أن الحسنة عامة تعم التوحيد وغيرها، لكن أعظم حسنة التوحيد. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا عام في كل الحسنات. ومعلوم أن أعظم حسنة التوحيد، وأن أعظم سيئة الشرك. أعظم الحسنة على إطلاق التوحيد، وهي الحسنة التي إن وجدت دخل الإنسان بها تحت مشيئة رب عز وجل إن كان صاحب المعاصي، وتمنع من الخلود في النار. الحسنة الوحيدة التي تمنع من الخلود في النار هي حسنة ماذا؟ التوحيد. مهما بلغت ذنوب الإنسان وعذب عليها فإنه لا يخلد في النار بسبب حسنة وهي التوحيد. فإذا رفع هذه الحسنة فما نفعتك أي حسنة بعدها فيما يتعلق بالدين. لابد هي حسنة التوحيد. أي حسنة غير التوحيد لا يعتد بها في هذا الباب. فلو جئت بالأعمال كلها إلا التوحيد فأنت كافر، ولو جئت بالسيئات كلها إلا الشرك فإنك مسلم تحت المشيئة. فالسيئة التي تحبط الأعمال ما هي؟ الشرك. والحسنة التي تمنع الخلود في النار حسنة التوحيد. ولذا أعظم حسنة التوحيد، وأعظم سيئة، وأعظم سيئة ماذا؟ وأعظم سيئة الشرك، أعظم سيئة الشرك. ولهذا لما قالوا في حاطب بأنه منعه من كفره، هو أتى الكفر لكن منعه من كفره حسنة بدر، كان قولا مردودا، لأن الكفر سيئة لا تقاومها حسنة فرعية وهي حسنة بدر. فلو وقع الإنسان في كفر حبط عمله، قال تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملوا لو أشرك. فلو وقع الإنسان في الكفر ما يرتد منكم عن دينه، ففيه الرد من بدل دينه فاقتلوه، وحسنة بدر لا تقاوم ذلك. وبالتالي ما وقع من حاطب رحمه الله تعالى ليس ماذا؟ ليس كفرا، ولا يقال فإن الله قد غفر له وقع في الكفر، لكن لو حسن بدر يغفر له عز وجل بهذه الحسنة ما وقع من كفر. ولهذا الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن تكلم في هذا المعنى وأسهب فيه، وأن ما وقع من حاطب رحمه الله تعالى ليس كفرا، فإن الكفر لا يغفر بحسنة، الكفر يحبط جميع الأعمال. أيوة حامد، من؟ نعم. ماله؟ يعني يشفع للشرك؟ لا، كيف يشفع الشرك؟ لكن فيه أن الله يحفظهم من الوقوع في الشرك، لكن إن وقع كتقعيد، من يقع، أي أحد يقع في الشرك يقع في الكفر، أي واحد يقع في ذلك فإن عمله يحبط. نعم، لكن الله يحفظ أهل بدر فما يقعون في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال تعالى
مثل حسنة بدر ما رفعت حدا، أليس مصطح قد أقيم عليه الحد مع أنه بدري؟ نعم، لكن فيما تعلق بالإثمية وكذا ترفع. نعم. والله والله يوفقهم للتوبة ويوفقهم للعمل الصالح. نعم نعم نعم.
قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف دينا قيما.
هذا معنى الصراط المستقيم، مستقيم لا انحراف فيه ولا اعوجاج، لا انحراف ولا عجوة. ولهذا النبي خط خطا مستقيما قال هذا سبيلي، وخط خطوطا قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالإنسان يمشي على الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ كتاب سنة بفهم سلف الأمة، جمع بين علم وعمل، هذا هو الصراط المستقيم، أن تكون أثريا في كل مسألة، كل مسألة عندك أثرية فيه. نعم.
دينا قيما أي قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
جاء في القراءة قيما. نعم.
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله
ففيها الاقتداء بإبراهيم عليه السلام وأنه كان على الحنيفية. ففي أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. نعم.
وقوله وجاهدوا
وفي فضيلة إبراهيم عليه السلام وأنه أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفيه أن التوحيد لا يثبت ولا يتم لك إلا بالبراءة من الشرك، وما كان من المشركين حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فمن ادعى التوحيد وهو مع المشركين على دينهم فإنه كاذب، لا يسلم لك التوحيد وأنت مع المشركين. تدعو الله وتدعو غيره، تعبد الله وتعبد غيره، لا بد في التوحيد من البراءة من الطاغوت الشرك وغيره. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن دعا الله ودعا غيره لم يقبل ذلك منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذن شرط كفر بما يعبد من دون الله، إنما يعبد الله ويعبد الند هذا لا يقبل منه، لا غير مقبول. نعم.
وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقولوا إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة.
وفي أن النصرانية واليهودية ليست ملة نبي، لا موسى ولا عيسى. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. دليل هذا على أن ملة إبراهيم على خلاف هذا، لكن ليس ملة إبراهيم على خلاف أي ملة فيما يتعلق بالدين من ملة الأنبياء، إذ ملتهم واحد أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين، فدل هذا على أن هذا على خلاف ملة إبراهيم، ولهذا ملة موسى الإسلام ودينه الإسلام ودين عيسى الإسلام. نعم.
وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من
قوله، ودل هذا على أن أعظم ما يمدح عليه العبد التوحيد والسنة. التوحيد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، ومعنى حنيفا يعني مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك، هذا حنيف. ويقال في شريعتنا وأن نبي بعث بالحنيفية السمحة، الحنيفية في التوحيد والسمحة في الأحكام ما فيها حرج، كما في حديث أبو هريرة في الصحيح إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر سهل شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يبقى إذن الصفة الأولى التي يمدح عليها العبد هي صفة لزوم الصراط المستقيم من التوحيد والسنة، والتي يذم عليها العبد مخالفة التوحيد والسنة، هذا أول شيء. لا تمدح عالما إلا إذا كان على التوحيد والسنة، ولا طالبا إلا إذا كان على التوحيد والسنة. مقياس مدح أي مسلم التوحيد والسنة، إن لم يكن على ذلك فهو إن خالف التوحيد مخالفة تقتضي الحكم عليه بأنه مشرك فليس من الملة، خالف السنة يكون مبتدعا ضالا. يبقى إذن الصفة التي يقبل العبد بها أو يرد التوحيد والسنة. للأسف الشديد هذه مسألة يزهد الناس فيها، الناس تحكم على بعضها البعض بالنفقة، حفظ القرآن، فلان ما شاء الله حافظ القرآن، فلان ما شاء الله بنى مساجد، فلان ما شاء الله يتعاهد أرامل ومساكين، فلان ما شاء الله على السنة. السنة عند الناس أن تقبل جميع أهل الأهواء، الداعية سليم الصدر عند الناس هو الذي لا يتكلم في أحد، إذن لا ليس هذا من السنة. فالصفة الأولى التي يمدح بها إنسان التوحيد والسنة. إحنا لماذا نقبل علماءنا الكبار ونقول علماءنا ونأخذ منهم لأنهم على التوحيد والسنة. نعم، من خالف التوحيد والسنة فليس من أهلها، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. نعم، وليس يلزم،
وليس يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه، لأنه عليه السلام
أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها. هذه ماذا؟ استشكال ورد، استشكال ورد. هل قول النبي، هل قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يقتضي أن يكون إبراهيم أفضل؟ لأن حينما تحال على الاقتداء بشخص الأصل أن هذا الشخص يكون ماذا؟ أكمل منك، والذي يقال اقتدي به فهو الإمام وأنت المتبع، فهذا استشكال جيد. فهل يلزم هذا؟ يقول ابن كثير وليس يلزم،
وليس يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه، لأنه عليه السلام
أكمل منه فيها. نعم،
لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبق أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وقد قال ابن مرضوية حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص وساق بسنده عن سلمة بن كهيل قال سمعت ذرة ابن عبد الله الهمداني يحدث عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة. وقال أحمد أيضا حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى ذفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن عن أبيه قال قال لي عروة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. أصل الحديث مخرج في الصحيحين والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
نعم، سبحان الله، إحنا نكون العالم الحقيقة متبحرا في الحديث في الفقه في اللغة في كذا يزدان علمه، إنما تجد قد يكون شيخ صاحب يعني عقيدة سليمة لكن جاهل في الحديث، ما يدري صحيحا من ضعيف، ولا تجد حتى يمكن الحديث الذي يذكره قد يذكره بتخريجه أو بالحكم عليه أو استدلاله قد يكون بضعيف كثيرا أو لا يميز هذا، يعني الحقيقة هذا قصور، هذا قصور ولا شك. نعم، فإذا الاستشكال هنا وهو كيف أن الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، هل يعني هذا أن إبراهيم أكمل؟ الجواب لا. أولا بالإجماع على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. ثانيا أن دين أكمل دين، اليوم أكملت لكم دينكم، لكن يبقى هنا بيان فضيلة إبراهيم لا أنه أفضل، بيان فضيلة إبراهيم عليه السلام. نظيره إيه يا أخوان؟ اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا لا يقتضي أن إبراهيم عليه السلام أرفع من محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأدلة على خلاف ذلك، لكن هذا لبيان فضيلة إبراهيم عليه السلام. ولهذا أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، ولهذا هما خليل الرحمن، إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. قال لو كنت متخذا من عبادي خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يأمر تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويسبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك
وذبيحتك.
وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله إن صلاتي ونسكي، قال النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي، قال ذبحي. وكذا قال السدي والضحاك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف حدثنا أحمد بن خالد الوهبي وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد النحر بكبشين، وقال حين ذبحهما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله عز وجل وأنا أول المسلمين، قال قتادة أي من هذه الأمة، وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
تبعتم؟ يبقى وأنا أول المسلمين في هذه الأمة، وليس أول المسلمين بإطلاق، فإنه قد سبقه أنبياء، وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام. يبقى ما دين جميع الأنبياء يا إخوان؟ الإسلام. الإسلام ودين جميع الأنبياء، وهذا الإسلام العام. ثم إن شريعة النبي الإسلام أيضا، وهي الإسلام الخاص الذي يجب على الجميع اتباعه. نعم. وأصله أصل الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. هذا ضابط عظيم في الإسلام، أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. الاستسلام لله بالتوحيد إشارة إلى التوحيد والمعتقد، والانقياد له بالطاعة إشارة إلى العمل، فإن من لم ينقد بالطاعة عاد ذلك إلى تكذيب ادعائه الإسلام والتوحيد. ولهذا ابن عبد الوهاب بين أن التوحيد لم يكون بالقول والعمل والاعتقاد، والبراءة من الشرك وأهل الكفر بالطاغوت. هذا ضابط عظيم، لازم البراءة، فلا يسلم لك توحيد إلا بالبراءة من الشرك، ولا تسلم لك سنة إلا بالبراءة من البدعة وأهلها. ولهذا لابد من أربعة أمور حتى تكون ناجيا، لابد من أربعة أمور حتى تكون ناجيا. الأمر الأول معرفة الحق والعمل به ولزومه، هذا أول شيء، تعرف الحق تعمل به تلزمه تدعو إليه، هذا واحد. اثنين، موالاة أهل الحق ومحبتهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثلاثة، معرفة الباطل واجتنابه والتحذير منه. وإنه من يعش منكم بعد فصرت هذا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فاعتزل. هذا الرابع، وهو معرفة الباطل، معرفة أهل الباطل واجتنابهم والتحذير منهم وبغضهم وعدم موالاته. هذه أربعة أمور. لا يكون الرجل على السنة إلا إذا اجتمعت فيه، لا يكون الرجل على السنة إلا إذا اجتمعت فيه. الأول ها معرفة الحق ولزوم الحق والعمل به وكذا. طب الثاني معرفة أهل الحق ومولاتهم ومحبتهم ونصرتهم، لأن هذا من لازم هذا. تحب الحق وتبغض أهله كذاب كذاب. تحب الحق تحب أهله، ثم إن الحق ما عرف إلا بأهل، كيف لا تنصروا ما تدعو إليه. الثالث معرفة الباطل واجتناب الباطل وبغض الباطل. أربعة معرفة أهل الباطل، أهل الباطل وبغض أهل الباطل والتحذير منه. فلا يجتمع في قلبك بغض الباطل مع محبة أهله، كيف هذا أصلا؟ تبغض الباطل وتحب أهله؟ إن المرء مع من أحب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يبقى هذه أربعة بها يرد على المتلاعبين بقى، بيحب الحق وكذا ولكن يعني لا يحب أهله، أو يقول أبغض الباطل وأنا ضد الباطل، أنا ضد الثورات وضد المظاهرات وضد البدع وضد لكن هؤلاء مشايخنا وهؤلاء لهم فضل علي بعض الله عز وجل، ويعني ما أنا أحب الناس جميعا، أنا لا أريد أن أكون حذاذات، وأنا أريد أن يسلم لي قلبي، والحقيقة يعني قضية البغض والبراء. ولذا هذا ده المحك أصلا، ده المحك الحقيقي الذي قال الله فيه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ورضي معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون ده القدوة. ولهذا انظر سبحان الله تتمة الآية إلا قول إبراهيم، ليس لك في ذلك اقتداء. ليه؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، لأن هذا كان عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، تبرأ من أبيه، يبقى ده الاقتداء. ما تبرأش من شيخي يا أخي، حاجة عجيبة والله. أتبرأ من أبي ولا أتبرأ من شيخ؟ فهذا الدين الواضح، هذه الملة. فلا توحيد يسلم إلا بالبراءة من الشرك، ولا سنة تسلم إلا بالبراءة من أهلها. لهذا المحك الذي يبين صدق الإنسان في هذا الطريق من يوالي ومن يعادي. أنت مع من؟ أنت مع من تحب؟ لو جلست تحلب بالله ليلا ونهارا أنك على الحق وأنك على أصول أهل السنة وكذا، دعنا منك، هذا كذب، هذا كذا. لو إنسان أخذ منك درهما قطعت رحمه إن كان ذا رحم. فإن الإنسان مفطور على هذا، فإن من لازم الشيء وقارن دل على محبته، كما يقول شيخ الإسلام فإن ملازمة الشيء والعكوف عنده دليل على محبته. ولهذا فالمشركون كانوا يعكفون على أصنامهم، لهذا هذا لماذا؟ لأنهم يحبونها. فإن الملازمة والبطانة هذه تدل على المحبة، ولهذا شرع الله لعباده، يقول شيخ الإسلام ولهذا شرع الله لعباده الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله، جعل لهم اعتكافا بدلا من أن يعكفوا على الأصنام عكفوا على عبادة الرحمن. فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، فالمسلمون لهم عكوف ولهم اعتكاف. للطائفين والعاكفين والركع السجود، عاكفين على ماذا؟ على الطاعة في المسجد. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالعكوف لزوم، واللزوم يدل على المحب. لهذا من بطانته القدرية قدري، الإخوانية إخواني، تبليغية تبليغي، الصوفية صوفي، طالما أنهم بطانتك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: هل الحنيفية تختص بإبراهيم؟ ولماذا لم تذكر في القرآن إلا مع إبراهيم؟
يعني أنت من الصبح ما فهمت يا أخي، هداك الله يا أخي، هداك الله، الله يهديك. الحنيفية قلنا التوحيد، والتوحيد يختص بإبراهيم. نعم، لكن هذا ثناء على إبراهيم به، لكن جميع الأنبياء على الحنيفية، وأنت على الحنيفية إن شاء الله، أنت نفسك على الحنيفية. الحنيفية التوحيد. نعم.
وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم.
فالنسك هنا فسرها بالذبح، وإن كان هي أعم، قد يطلق النسك ويرد به الذبح، وقد يطلق النسك ويرد به مطلق العباد، مطلق العباد. نعم.
وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، الآية. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام، ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا، إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبدا الآبدين، ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة. ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات، كما أن إخوة الأخياف عكس هذا، بنو الأم الواحدة من آباء شتى، والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة، والله أعلم.
هذه يعني أوردها فائدة. فعندنا الإخوة على ثلاثة أقسام: إخوة علات، وإخوة أخياف، والإخوة الأعيان. الإخوة العلات الذين يتحدون في ماذا؟ في الأب والأموات مختلفة. تبو الأخياف الذين يجتمعون في ماذا؟ في الأم والآباء
شتى.
تبو الأعيان الذين اجتمع لهم الأبوان، الأب والأم. يبقى الإخوة على ثلاثة أقسام، الإخوة على ثلاثة أقسام. ها قل يا لطفي، الإخوة على ثلاثة أقسام. ها الإخوة العلات اتفقوا في الأب، ديننا واحد، ها، واختلفوا في الأمهات. نعم. والإخوة الأخياف العكس، ها، اتفقوا في الأم. نعم. والأباء مختلف. فهذه المرأة تزوجت رجلا وأنجبت، متى زوجها؟ فتزوجت أخ الرجل فأنجب منه ومات، فتزوجت ابن عم الرجل فأنجب منه ومات. يبقى الأم واحدة لا ولا ثلاثة، ولكن الآباء إيه؟ شت. أب 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 وكذا إخوة لأم. وأما الإخوة لأب وأم فهم الأعيان، أنت من الأعيان. نعم، إشارة إلى أن دين الأنبياء واحد، وإن اختلفت ماذا؟ الصلاة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
وقد قال الإمام أحمد
حدثنا، كل شريعة نسخت 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 إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تنسخ وستبقى، كما قال ابن كثير رحمة الله عليه، لا تزال قائمة منصورة وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى أتي أمر الله. هذا يبين هذا الأمر. نعم.
وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد،
هذا الكلام ينافيه دعاة من يا أخوان؟ دعاة التقارب بين أديان، دعاة وحدة الأديان، دعاة أن يجتمع المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد. فهذا باطل محض يصادم النصوص الشرعية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصرانيين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المجشون حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن العارج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الآية اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر تمام الحديث بما يقوله في الركوع والسجود والتشهد، وقد رواه مسلم في صحيحه. قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له في إخلاص العبادة له والتوكل عليه أغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا سواه وهو رب كل شيء يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن، فقوله تعالى مرشدا لعبادي أن يقول له إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبدوا وتوكل عليه، وقوله قل هو الرحمن وأمنا به وعليه توكلنا، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
الأمر بإخلاص العبادة لله والأمر بإخلاص التوكل لله عز وجل، أمر بالتوحيد والإخلاص، إخلاص العبادة له والتوكل عليه. فهذه الآية تضمنت إخلاص التوكل وقبلها إخلاص التوحيد، فاعبده وتوكل عليه. نعم.
وقوله قل هو الرحمن وأمنا به وعليه توكلنا،
وقوله ولا تكسب كل نفس،
وقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى، كما قال تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال علماء التفسير أي فلا يظلم بأن يحمل عليه بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم، كما قال في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان. وما ألتناهم
أي طيب هل معنى ذلك أنهم يكونون مثلهم في الفضل؟ يعني الأبناء الذين قصرت أعمالهم من أعمال الأباء، الله عز وجل أكرم الأباء بأن ألحق الأبناء به، هل إلحاق الأبناء بالآباء يجعلهم في مرتبة الآباء في الفضل والنعيم ولا ماذا؟
نعم.
ليس في النعيم والفضل. نعم، فهذا الذي يظهر أنه ليس معنى الإلحاق أنهم يلحقونهم معهم أو كذا أنهم يكونون مثلهم، فقد يكونون في المرتبة الواحدة، وقد يكون بعض الناس في مرتبة كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى هذا أنهم على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأبناء مع الآباء، لكن ليس يعني هذا أنهم يكونوا على فضل الآباء. ومن هنا أخطأ ابن حزم وخالف الأمة لما قال بأن خير الصحابة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم معه في الجنة، ومعه في الجنة ولا أحد يبلغ مرتبة رسول الله، إذن يكونون أفضل أصحاب رسول الله. نقول بناء على هذا يكونون كرسول الله في الفضل، وليس فقط أنهم أفضل من أصحابه بل يكونون مثل الرسول، وبالتالي يكونون أفضل من الأنبياء، لأن النبي أفضل الأنبياء منزلة. فإذا أخذ من هذا الاقتران والمقارنة ووجود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ من ذلك الأفضلية على الصحابة نظرا لوجودهم في مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يقتضي هذا أن يتقدموا الأنبياء، وهذا قول باطل، ولهذا ما قاله أحد من الأمة إلا ابن حزم رحمه، فهذا لا ينبغي. نعم، فبالتالي مسألة أن يلحق هؤلاء بالآباء لا يعني أن هذا أنهم يكونون ماذا؟ يكونون كفضلهم، وهم الذين عملوا الصالحات وهم إلى آخر ذلك، وإنما يكون هذا في نعم معهم في الجنة، لكن لا يعني أنهم يكونون على فضلهم ويكونون على مكانتهم. وإن كان البعض يقول بأن هذا يقتضي هذا، لكن عندي أن هذا مثل تماما كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي في الجنة. نعم، من صرح ابن حزم أنهم أعلى رتبة من الأنبياء؟ فين هذا التصريح؟ شوف كده. نعم، أيوة، من حتى تكون؟ نعم، اقرأ.
قوله: وأنت مع من أحببت، أي ملحق بهم حتى تكون في زمرتهم، وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة، فكيف تصح المعية؟ فيقال إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما، ولا يلزم في جميع الأشياء، فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات، كذا في الفتح.
تمام، يعني وما ذكرناه المعية لا تقتضي المشاركة والمساواة في الفرض. نعم نعم اقرأ.
نعم. قال تعالى وما ألتناهم. نعم. أي أنقصنا
من ما معنى ما فهمت بقوله يعني تقصد ان محمد صلى الله عليه وسلم بجميع حسناته هيكون في بلاد حسنات ابراهيم مع انضمام حسنات ابراهيم نفسه. من الذي قال بان الولد هكذا باطلاق في ميزان حسنات ابيه؟ اذا كان ابوه سببا في تلك الحسنه لكن ان الولد في ميزان حسنات ابيه هكذا باطلاق، ابوه ضد السنه، ابوه مبتدع وهداه الله إلى السنة فيكون في ميزان حسناته، لا، إنما الحسنة التي تسبب فيها الوالد. نعم. قال
قال تعالى وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم، وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة، بل رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته. ثم قال كل امرئ بما كسب رهين، أي من شر. وقوله ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، على ما نحن عليه فستعرضون ونعرض عليه، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، كقوله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، قاله ابن زيد وغيره. كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وكقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله إن
يعني يخلف بعضكم بعضا، ولا يقال الإنسان خليفة الله، وإنما الإنسان خليفة أي يخلف من سبقه، ولهذا الله قال في آدم إني جاعلك في الأرض خليفة، وقال يا داود إن جعلناك خليفة، ما جاء خليفة لله، وإنما يخلف بعضهم بعضا. نعم.
ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمنظر والأشكال والألوان، ولو الحكمة في ذلك، كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وقوله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم في الذي أنعم بي عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأل عن شكره والفقير في فقره ويسأل عن صبره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
نعم.
وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب.
إذا الإنسان إذا أنعم عليه بالنعمة فإنه مسؤول عنها يوم القيامة، سيسأل عن هذه النعمة ماذا عملت فيها، فإن عمل فيها بالطاعة نجا، وإن عمل فيها بالمعصية يؤاخذ. نعم.
وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب
كما جاء في حديث الأقرع والأبرص والأعمى أن الله اختبرهم وامتحنهم، أما أنت فقد وافقت، وأما صاحباك فلم يوافق. نعم نعم أي لحظة نكمل.
وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع في من عصاه وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاء به من خبر وطلب. وقال محمد بن إسحاق ليرحم العباد على ما فيهم، رواه ابن أبي حاتم. وكثيرا ما يكرم،
فإن ترك الواحد العمل وتضرع ربي غفور رحيم فليعلم أيضا أن ربه شديد العقاب، وأن ربه سريع العقاب، وأن ربه سريع الحساب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن غلب الرحمة وترك العمل فإن هذا قد ماذا أمن من مكر الله، كما أن من تجاوز في الخوف فقد يصل إلى اليأس من رحمة الله. والعبد يسير بجناحي الخوف والرجاء، فإذا تجاوز في الرجاء وصل إلى الأمن، وإذا تجاوز في الخوف وصل إلى اليأس. فذي أربع مقامات، مقامان محمودان ومقامان مذمومان. فالرجاء محمود والأمن مذموم، والخوف محمود واليأس والقنوط مذموم. نعم.
وقوله تعالى
وكثيرا ما يقرن،
وكثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب. فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت أحد من الجنة. خلق الله مئة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99. ورواه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الداوردي عن العلاء به وقال حسن. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء، وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وعنه أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية من أن تصيبه، رواه مسلم.
نعم، آخر تفسير سيرة الأنعام ولله الحمد والمنة. يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم مع إسماعيل بن جعفر عن العلاء، تقصد هذا؟ في الحاشية يحتاج مراجعة في رواية مسلم. هات كذا شوف المذكور يحيى بن أيوب ولا يحيى بن يحيى، هات الأصل. نعم محمد، محمد ايه مال نظم، هو نظم نظم بعض الأبيات، اقرأها اديله يقرأ اعطيه يا دكتور الشريف. ها هذا من نظمك يا محمد؟ تبيت نظم؟ ما شاء الله. نعم. ها.